الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه وهو المحمود وهو للحمد أهل، وأشكره سبحانه وهو المشكور وهو للشكر أهل، وأشهد أن لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسولا فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معشر المؤمنين الكرام، عباد الله، فإن هناك عبادة قلبية على غاية من الأهمية افتقدها المجتمع في كثير من أفراده، فافتقد المجتمع الطمأنينة، وافتقد الراحة، وافتقد السكينة، وغلب عليه الهم والحزن، وغلب عليه السخط والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه العبادة المهمة هي الرضا بالله تبارك وتعالى، وهي الرضا عن الله تبارك وتعالى. الرضا بالله والرضا عن الله سبحانه وتعالى عبادة قلبية عظيمة مهمة يفتقدها المجتمع أيما افتقاده. والدليل على هذا ما نراه في مجتمعات المسلمين من حزن كثير من الناس وانكشاف بالهم وشدة همهم وشدة تفكرهم في أمور دنياهم وكثرة تسخطهم على الله والعياذ بالله، وعدم رضاهم بقضائه سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. فترى العبود وترى التجهم وترى الضيق على وجوه الناس في البيوت وفي الشوارع وفي الدوائر الحكومية وفي كل مجتمعات الناس، يغلب عليهم العبوس والضيق واكتهرار الوجوه، ويغلب عليهم قلة الثقة بالله وعدم الرضا عن الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. والحل في ذلك والحل في هذا الأمر إنما هو سهل جدا، وهو أن نرضى عن ربنا سبحانه، وهو متفرع عن الرضا به جل جلاله. إذ الإسلام يأمر الرضا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضا بدين الله تبارك وتعالى. أما الرضا بدين الله تبارك وتعالى أن يؤتمر بأوامره وينزجر عن زواجره، فلا نقرب شيئا يأباه الدين ولا نترك شيئا يحبه الدين. أما الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تقديم أمره ونهيه، ومحبته صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبتنا لأنفسنا ولأهلنا ولأولادنا ولأموالنا، وأن لا نتحاكم إلا إليه، وأن نرضى بحكمه فينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى في آية عظيمة في آية جميلة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتبهوا، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، سواء كان ذلك بخير أو بشر لهم، وخير عاذل ولا بد. لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أن يرضوا تمام الرضا، أن يرضوا تمام الرضا. أما الرضا بالله تبارك وتعالى فهو أس الإسلام وأس الدين وأس علاقة المرء بربه، أن يرضى به سبحانه إلها وربا. أما الرضا بألوهيته سبحانه فإنه يتضمن مخافته وخشيته ورجاءه، ويتضمن محبته سبحانه وتعالى، إذ هو الإله الذي يستحق أن يؤله ويعبد على أحسن ما تكون العبادة. أما الرضا بربوبيته سبحانه فهي الرضا بتقدير وتدبير الأمور من الله تبارك وتعالى للعبد، فيتوكل عليه ويستعين بمولاه استعانة تامة، وينشرح صدره بذلك التوكل وتلك الاستعانة. أما الرضا عن الله وهو فرع عظيم من الرضا به سبحانه، الرضا عن الله أي أن يسكن القلب تحت مجاري الأحكام الإلهية، فلا يهتز ولا ينزع الإنسان إذا نزل به أمر من مولاه، إذ هو راض تمام الرضا عن ربه سبحانه، فأي شيء نزل به إن علم أنه مراد محبوبه سبحانه وتعالى فإنه يرضى به، يرضى به تمام الرضا. وقيل إن الرضا هو خلو القلب من الجزع في أي حكم كان، خلو القلب من الجزع في أي حكم كان. وهذا الأمر لا يتصور الإنسان أنه سهل، بل هو من أصعب الأمور، وإنما يتحقق الإنسان صعوبة إذا نزل به ما يكرهه، وإذا نزل به ما تضيق به نفسه، وإذا نزل به ما لا يشتهيه. لذلك كان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء. لأنه قبل القضاء الأمور تتطور تطورا هينا سهلا، أما إذا نزل القضاء ونزل البلاء بالعبد فإنه يحتاج إلى الرضا بذلك القضاء. لذلك كان الحكيم العظيم صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك الرضا بعد القضاء. وقيل ليحيى بن معاذ، وقيل ليحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، وكان أحد أئمة السلف الأعلام، قيل له: كيف يتوصل إلى الرضا؟ الرضا أمر صعب، فكيف نصل إليه؟ قال: بأن تعامل مولاك على أربعة أصول، أن تعامل مولاك على أربعة أصول: إن أعطيتني قبل، إن أعطيتني قبل، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. انظروا إلى هذه الأصول الأربعة العظيمة التي عليها مدار الدين: إن أعطيتني رضيت، رضيت. لذلك كان كثير من الناس يتسخطون من قلة الرزق، ويتسخطون من قلة المال، ولا يعلمون أنه مهما بلغ بهم التسخط مبلغه ومدانه، فإنهم لا يستطيعون أن يغيروا من القدر شيئا. إن أعطيتني رضيت، إن أعطيتني قبل، وإن منعتني رضيت، أي رضيت بقضائك في تقديرك علي وأن رزقي سيكون قليلا. وإن تركتني عبد، وإن دعوتني أجب. هذا هو العبد الراضي بالله تبارك وتعالى. إن رسخ في قلب العبد ذلك، وإن توصل إلى هذا المقام العظيم العالي، فما هي ثمراته يا أخوة؟ ما هي ثمرات الرضا عن الله تبارك وتعالى؟ أولى هذه الثمرات وأعظمها وأهمها أن الله تبارك وتعالى يرضى عن العبد. الله يرضى عن العبد إن رضي العبد به. فإن رضي العبد بتقدير مولاه بأن رزقه قليل ومقدر، فإن الله تبارك وتعالى يرضى منه بالقليل من العبادة، فيرضى عليه سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، كما أنه قد قبل قدر مولاه فيما يكره، فإن الله تبارك وتعالى يرضى عليه ويرضى منه بالقليل من العبادة. وهذا أمر مهم نحتاجه كلنا، إذ عبادتنا قلت، وخاصة في هذا الزمان قلت عبادة الناس قلة عظيمة، وقل تقربهم إلى الله، فلا أقل من أن يرضوا عن ربهم سبحانه عسى أن يرضى عنهم مولاهم جل وعلا. والأمر الآخر أن الرضا فيه الفرح وفيه السرور وفيه طمأنينة وفيه سكون النفس، وهذه يا أخوة من أغلى الأشياء وأعظمها التي يهبها الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده، ويضعها الله تبارك وتعالى فيما شاء من مجتمعات، يجعلها راضية ساكنة مطمئنة قريرة العين مرتاحة البال غير منكشفة وغير قلقة. هذا المجتمع الذي وقفته كذلك، هذا مجتمع آمن راض يشع فيه السعادة ويشع فيه النور وتشع فيه ذنوباته طمأنينة. أما السخط والعياذ بالله ففيه انكساف البال وقلق النفس وعدم راحتها ودوام الهم ودوام التفكير في أمور الدنيا، مما لا يعود على العبد بأدنى فائدة. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله تبارك وتعالى بقسطه، أي بعدله، إن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح، أي جعل الراحة، الروح والراحة، جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الشك والحزن في السخط والعياذ بالله. اسمعوا إلى هذا الأثر العظيم: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الشك والحزن في السخط. هكذا قدر الله تبارك وتعالى. فمن ملئ قلبه رضا عن الله، ومن ملئ قلبه يقينا بالله، شع في جرباته السرور والطمأنينة والفرح، فلا تكاد تجده إلا وهو منبسط البال، منبسط الأسارير، فرح مسرور بالله، راض عن الله تبارك وتعالى، والعكس كذلك والعياذ بالله. ثم إن السخط يا إخوة باب عظيم من أبواب الشيطان، باب عظيم من أبواب الشيطان، يحمل العبد على أن يقول ما لا يرضي الله، وعلى أن يعمل ما لا يرضي الله. والراضي لا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يعمل إلا ما يرضي الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما كان ابنه إبراهيم عليه رضوان الله تبارك وتعالى تقعقع نفسه في حجره الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان في السياق وفي الاحتضار، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الشاهد: لا نقول إلا ما يرضي الله، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالاقتداء منه. فإن السخط يا إخوة يخرجنا من حالة الرضا عن الله، ومن حالة الأحوال التي يرضاها الله، ومن حالة الأعمال التي يرضاها الله، إلى السخط عن الله، وإلى السخط بالله، وعدم الرضا عنه وعدم الرضا به، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن لم يقلها العبد بلسان المقال فقد قالها بلسان الحال والعياذ بالله. ثم إن الساقط يا إخوة متشبه بالشيطان الرجيم والعياذ بالله، فإن أصل بلاء إبليس أنه لم يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى عليه عندما أمره بالسجود لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي آية يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ظن المسكين أن خلق النار أعظم من خلق الطين فلم يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، فأورثه ذلك لعنة دائمة أبدية من الله ومن الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأورثه ذلك خلودا في النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك المقام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهدية وهداية للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد معشر المؤمنين، فإن الرضا عن الله تبارك وتعالى له ثمرات عظيمة وله ثمرات مكيدة قوية في قلب العبد المؤمن وفي سلوك العبد المؤمن إلى مولاه. ذلك أن الرضا بالله تبارك وتعالى والرضا من قضاء الله تبارك وتعالى هو محض العدل الإلهي، قد يقول قائل إن رضينا بالعقوبة على الذنب فهذا شيء بدهي، أخطأ الإنسان وأذنب فالله تبارك وتعالى يعاقبه. لكن قد يقال لما قدر الله تبارك وتعالى علي الذنب أصلا فيعاقبني عليه؟ نقول يا إخوة يا عباد الله، إن الإنسان المتوكل على مولاه المخلص له وجهه والذي هو ذاكر لمولاه تمام الذكر لا يتأسى منه أن يعصي مولاه سبحانه وتعالى، لا تأتي منه المعصية أصلا وتستحيل في حقه المعصية، إنما تكون المعصية للغافل عن مولاه، للغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى، للبعيد عن الصلة بمولاه سبحانه وتعالى، هذا الذي تأتي منه المعصية. والدليل قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، لما كان مخلصا لله خالصا لله أبعده الله عن الذنب وعن المعصية. فالغافل عقوبته أن يبتلى بالذنب ثم يعاقب عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد دخل أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه على رجل يجول بنفسه أن يموت في الاحتضار وهو يحمد الله تبارك وتعالى، فقال أصبت أصبت أي بحمدك الله في ذلك الموقف العصيب أصبت، فإن الله تعالى إذا قضى قضاء فإنه يحب أن يرضى به، فإنه يحب أن يرضى به. وقال أبو معاوية الأسود الضرير أحد كبار أعلام السلف رحمه الله تعالى ورضي عنه في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، قال معنى الحياة الطيبة الرضا واليقين، الرضا واليقين. وقال أحد السلف رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين، الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وما قلقت الدنيا شرقا وغربا وما زادت فيها نسب الانتحار زيادة عظيما ومرتبة الناس وما قلقوا وما بعدوا عن ربهم إلا بسبب عدم رضاهم بالله ربا وعدم رضاهم عن ربهم ربا وإلها سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى العظيم في هذا اليوم العظيم أن يعظم في قلوبنا الرضا به سبحانه، وأن يعظم في قلوبنا الرضا عنه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من عباده الراضين به على كل حال، وأن يجعلنا من عباده الراضين بقضائه على كل حال، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأعظم مأمول. ونسأله في هذا اليوم الأغر المبارك أن يصلي ويسلم على حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلاة عظيمة مباركة، وأن يرضى عن آله الأطهار وأصحابه الأبرار. نخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك ومنك ورحمتك إله الحق إله العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من يحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحما إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا العظيم هذا في يومنا المبارك هذا في ساعتنا العظيمة هذه ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا كربا إلا نفستا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وقضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا في أمورنا كلها يا رحمن ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فنهلك وأنت أمننا ونهلك وأنت عمادنا ونهلك وأنت سندنا يا رحمن يا رحيم. اللهم كن لعبادك المجاهدين منقطعين في مشارق الأرض ومغاربها يا رحمن يا رحيم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر المبين اللهم كما أهلكت عدوك وعدو المسلمين رامين، اللهم فأهلك جميع أعداء المسلمين الذين تقضوا بعداوتك وعداوة دينك وعداوة أوليائك ونقضوا لهم الفقاق والشراك، اللهم أهلكم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تبقي منهم أحدا ولا تذر، برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ألهم حكام المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ارسيم الخير والسعادة والرحمة لشعوبهم يا رب العالمين، وخذ بناصية هذه الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أصلح له البطانة يا رب العالمين، اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. حتى إذا جاء الليل وما أدراك ما الليل، انصرفت الغالبية العظمى من الناس، انصرفت الغالبية العظمى من الناس إلى أجهزة الإعلام واللهو، تصرف فيها ليلها، وإن صلت ركيعات ألحت على الإمام أن لا يطيل، لأن عندهم أشغالا كثيرات. وهذا شأن الحج أيضا، تجد العوائل تخرج في الحج تصاحب التلفاز وتصاحب الفيديو وتصاحب أجهزة كثيرة، وهي تريد أن تخلو بمولاها 3 أيام أو 4 أيام على أكثر تقدير. الحج موسم لإظهار الخضوع، لإظهار التذلل، عسى أن يقبلنا الله تبارك وتعالى فنرجع فائزين مغفورين لنا ذنوبنا. فما بال الناس اتخذوا العبادات عادات، فلم تعد تؤثر في أحوالهم، ولم تعد تؤثر في سلوكهم، ولم يعودوا ينتفعون بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان ذلك كذلك إلا لقلة الخضوع ولقلة التذلل ولقلة الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى حال تأدية العبادات. ما هي فوائد الانكسار يا إخوة؟ أي الانكسار فوائد؟ نعم، إن له فوائد عظيمات وله شأن جليل جدا. أولى هذه الفوائد أن الله تبارك وتعالى يحب العبد المنكسر، يحب العبد الخاضع، يحب العبد الذليل بين يديه. وقد وصف رب العزة والجلال سبحانه وتعالى شيخ الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أواه يكثر من التأوه حال الدعاء، يكثر من التأوه والتضرع والخضوع والانكسار لمولاه حال الدعاء وحال الطلب منه سبحانه وتعالى. فاستحق أن يمدح في القرآن مثل في آيات كثيرات إلى يوم القيامة. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله يحب العبد المخاضر، يحب العبد الجليل الذي إذا أصابته مصيبة انكسر وخضع، والذي إذا أدى الفرائض انكسر وخضع، والذي إذا بدر منه ذنب انكسر لمولاه وخضع في دعائه أن يغفر ذلك الذنب له. هذا يحبه الله تبارك وتعالى. لا يحب العبد المتدبر، لا يحب العبد المتكبر الذي لا ينكسر له ولا يخضع لا في العبادات ولا في نسيانه الذنوب فيستغفره منها ولا حال وقوع المصائب به، فهو دوما وابدا فيه جبروت وفيه كبرياء وفيه شمم حتى على مولاه، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره كبر، والعياذ بالله تعالى. فما ظنكم بمن شانه الجبروت وشانه الكبر حتى على مولاه، فلا يخضع ولا يذل. وانظروا الى احوال الناس في العبادات، وانظروا الى احوالهم في الدعاء عندما يدعون، ولسان حالهم يقول اني مستغن عن ربي تمام الغنى، تمام الغنى من حاله ومن شانه في الدعاء. والدعاء ايضا يا اخوه يجمل العباده ويجعلها قريبة لقبول الله تبارك وتعالى لها. الخضوع والانكسار والتذلل من فوائده انه يجمل العبادة ويجعلها قريبة من قبول الله تبارك وتعالى لها. والانكسار والتذلل والخضوع ايضا يعود العبد عدم الكبر، عدم الكبر على الناس ومراعاة أحوالهم والتواضع لهم، يعلم العبد التواضع في شأنه مع الناس. وللانكسار فوائد دنيوية كثيرة وفوائد أخروية أيضا. قد يتساءل المرء أفي الآخرة فائدة في الانكسار والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ألهذا فائدة؟ أليس إذا قدمنا على الله تبارك وتعالى تنقطع الأعمال؟ أذكركم بحديث واحد صحيح صريح، وهو حديث الشفاعة العظمى بين يدي الله تبارك وتعالى عندما ترغب الخلائق للأنبياء فرارا من هول الموقف، فيأتون إلى آدم وهكذا دواليك إلى عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، كل منهم يشير بالذهاب إلى النبي الذي جاء بعدا ويقول نفسي نفسي فإني لا أملك غيرها. نفسي نفسي في ذلك الموقف العصيب يوم يكون دعاء الأنبياء اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، فيأتون إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فيقول نعم أنا لها عليه الصلاة والسلام. والشاهد في هذا الحديث أنه يدخل على ربه فيسجد بين يديه صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا، ويحمده صلى الله عليه وسلم بمحامد كثيرات يعلمها له الله تبارك وتعالى في يوم الموقف. لم يدع الله تبارك وتعالى بها أحد، ولم يحمد الله تبارك وتعالى بها أحد قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ الانكسار والخضوع والتذلل مداه يقول الله العظيم يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. فالانكسار في ذلك الموقف العظيم مفيد أيما إفادا في شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم للخلق في ذلك الموقف العظيم. أما الفوائد الدنيوية فإنه يقضي الحاجات، يقضي الحاجات يا إخوة. وزكريا إذ نادى ربا لا تذر ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، نادى ربه ولكن كيف؟ اقرأوا صدر سورة مريم لتعلموا كيف نادى زكريا ربه نداء خفيا نداء في خضوع وتذلل وانكسار فاستجبنا له. انظر الى الفاء المعقدة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم اسمعوا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كانوا اهل بيت خضوع واهل بيت تذلل وانكسار بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى. فكافأه الله بان رزقه ولدا لم يكن كسائر الاولاد بل كان سيدا وحفورا ونبيا من الصالحين عليهم جميعا افضل الصلوات والتسليم. ومن الفوائد الدنيويه ان الله تبارك وتعالى بالانكسار يفهم عبده ما شاء ان يفهمه هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه تنقل عنه الرواه انه كان اذا استغلقت عليه مساله علميه فانه يخرج الى الصحراء في مكان لا يراه احد ويمرغ خده في التراب. انظر الى المسكنه والى الخضوع والى التذلل بين يدي الله. يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ادم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فلا يرجع الا وقد فهم المساله. قد فهمه الله تبارك وتعالى تلك المساله على احسن ما يكون التفهيم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله فلنلزم أنفسنا بالتقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى. ولنقف من يوم نمثل فيه بين يدي عالم السر والنجوى. أما بعد معشر المؤمنين فمن أعظم قصة الانكسار ومن أقواها وأفعلها في النفوس ما حدث في القرن السادس الهجري يوم أن كان الصليبيون في حملتهم الصليبية الثانية كانوا يغيرون على بلاد الإسلام جماعات تلو جماعات وملوك تلو ملوك ورؤساء تلو رؤساء وأبطال إثر أبطال. تأتي الكتائب إلى العالم الإسلامي فترة مليئة بالحقد والضغائن الدينية ومليئة بالتحمس لسحق المسلمين. وكانت فترات ظلماء على العالم الإسلامي احتلت فيها أغلب بلاد الشام وتكونت مملكة عظيمة صليبية في بيت المقدس بقيت ما يزيد على 90 سنة من الزمان. في تلك الفترات العظيمة الخطرة برز نور الدين رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه في جنات من جنات النعيم. أنشأ الله للعالم الإسلامي رجلا عظيما. وكانت له قصة هي شاهد لنا اليوم في عبادة الانكسار والخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا نور الدين قد ذهب جيش أو قسم كبير من جيشه إلى مصر وبقي في بضع آلاف من جيشه وقواده. أما القسم الأعظم فقد غادره إلى مصر ليصب حملة صليبية هنالك كانت تستهدف تلك البلاد. ثم إنه فوجئ رحمه الله تعالى في موضع في شمال بلاد الشام يدعى تل حارم. في ذلك الموضع فوجئ 30,000 من الصليبيين، فيهم ملوك وأبطال وشجعان وطبقات وعدد كبير من طبقة النبلاء وطبقة الفرسان من جيوش أوروبا، وهو لم يكن إلا في قليل من جيشه 7,000 فقط، لا ترقى إلى أن يصادم ذلك الجيش الجرار. لكن الحيلة وقد اصطدم الجبلان واجتمع الجيشان، فتنحى نور الدين رحمه الله تعالى عن جيشه قليلا وانفرد بنفسه وراء تل حارم. فماذا كان منه رحمه الله تعالى؟ علم أن الله لن ينجيه في ذلك اليوم إلا بمزيد انتسال وخضوع وتذلل بين يديه، فنزل عن جواده وقد كان سلطانا ملكا عظيما تحت يديه بلاد الشام وبلاد الرافدين وبلاد مصر وأجزاء من بلاد المغرب والحجاز وغيرها من البلاد، فكان ملكا عظيما وسلطانا مهيبا. تنزل عن قهوة جواده وصار يبكي ويمرغ وجهه في التراب ويقول ينادي الله تبارك وتعالى فيقول: اللهم هؤلاء أو عبادك وهم أولياؤك، يشير إلى جيشنا المسلمين، وهؤلاء عبادك وهم أعداؤك فانصر أولياءك على أعدائك. ثم يقول في كلمات عظيمات: يا رب انصر دينك ولا تنصر محمودا، نور الدين اسمه محمود، ولا تنصر محمودا من هو محمود من هل، انظر إلى هذه اللفظة، من هو محمود من هل حتى تنصره. ثم إنه رحمه الله تعالى أكثر من النداء وأكثر من الدعاء والتذلل والخضوع، فكافأه الله على ذلك مكافأتين عظيمتين، أولاهما مكافأة ناجزة والأخرى معلقة. أما المكافأة الناجزة أنه انتصر على جيش الصليبيين في تل حارم انتصارا عظيما، وأسر عددا من ملوكه وعددا من رؤسائهم وعددا عظيما من أبطالهم وفرسانهم، ورجع بهم إلى دمشق رحمه الله تعالى. أما المكافأة الأخرى فهو ما حدث بعد عدة سنوات من هذه الحادثة، وفيها الشاهد الأعظم على ما أذكره في هذه الخطبة. بغت الصليبيون مدينة دمياط، مدينة مصرية على نهر النيل، بغتها الصليبيون فجأة فدخلوها في ليلة ليلاء، فبلغ ذلك نور الدين وهو في الشام، فاهتم لذلك أعظم الاهتمام رحمه الله تعالى، وأصابه من حزن الشيء العظيم حتى أنه صام عدة أيام متواليات حتى كاد يتلف، حتى كاد يموت رحمه الله تعالى حزنا وغما وهما بما نزل بالمسلمين. ففي إحدى الليالي كان له إمام يصلي به، فرأى الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: يا فلان بشر نور الدين برحيل الفرنجة عن دمياط في هذه الليلة. وهم أين؟ في دمشق. انظر المسافة الزمنية والمكانية البعيدة بين دمياط ودمشق في تلك الأيام، في الليلة نفسها التي هزم فيها الصليبيون، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام إلى إمام نور الدين فقال: أبشر نور الدين برحيل الصليبيين الليلة من دمياط. فخاف الإمام وقال: يا رسول الله، إن نور الدين رجل مهيب، فأخاف ألا يصدقني فادخل لي علامة، أخاف ألا يصدقني في شأن مثل هذا. ظل عدة أيام قائما من أجله، مهموما حزينا لا يدري كيف يفعل ولا يعلم كيف يصنع، لم تؤثر عنه ابتسامة رحمه الله تعالى حتى خرج الصليبيون من دمياط. فقاس الإمام أن يبلغ نور الدين فيكون ذلك من أضغاث الأحلام ويغضب عليه من الدين غضبا عظيما. فقال: يا رسول الله، ربما لا يصدقني، فاذكر لي علاما. قال: قل له: في علامة من فردت في يوم حار وسجدت ومرغت وجهك في التراب وقلت: يا رب انصر دينك، ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره، حتى تنصره. ولم ير ذلك من نور الدين احد، ولم ير ذلك الا الله تبارك وتعالى. فاطلع ذلك الامام في تلك الليله على ما جرى بين نور الدين وربه في كل حال في تلك الليله قبل عده سنوات. وكان من عاده نور الدين ان يتركع في مسجد له قبل السحر، قبل الفجر ينزل فيركع ركعات. فتعرض له إمامه فقال: ما تريد وما هو شأنك؟ فأخبره القصة كلها إلا العلامة، لم يذكرها له إجلالا له، لم يذكر له تلك اللفظة إجلالا له. فأصر نور الدين على أن يذكر له العلامة بكاملها، فذكر له لفظة الكلب فبكى وصدق الرؤيا رحمه الله. فحسبوا، فإذا في اللحظة التي جاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام إلى إمام نور الدين، كان قد ترحل الصليبيون من دمياط في اللحظة نفسها، في الليلة نفسها. هكذا يكافئ الله المنكسرين، وهكذا يكافئ الله الخاضعين له، وهكذا يكافئ الله المتذللين له. ولمكافأة الله تبارك وتعالى يوم القيامة أعظم بكثير. ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الأغر المبارك أن يخضع قلوبنا له، وأن يرزقنا التذلل والانكسار بين يديه، عسى أن يرضى عنا سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم جليل خطير، بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل ولم يزل قائلا حكيما عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام أن تديم علينا نعمة الأمن والأمان في وطننا هذا خاصا، وفي أوطان المسلمين جميعا عاما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا وذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نجنا منها يوم نلقاك وأنت راض عنا، برحمتك يا رحمن يا رحيم. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والضلال والفساد. اللهم كن لإخواننا المنقطعين الجهاد في سبيلك في البوسنة والهرسك وفي فلسطين وفي كشمير وفي بورما والفلسطين وفي كل مكان يوجد فيه مجاهدون لأجل وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تكفل يتاماهم وصبر سكالاهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألهم حكام المسلمين الحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فيهما الخير والسعادة للأمم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اجعل ولايتك فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.